إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا وسكوتنا وكلامنا ومراقبتنا من الرياء والسمعة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا شرح لكتاب المناسك، ولعل هذا هو الدرس قبل الأخير، والدرس القادم إن شاء الله في يوم الثلاثاء نختم هذا الكتاب بعون من الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا أجمعين ممن من الله عز وجل عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب. يقول الإمام عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، وهو أحد أئمة وفقهاء المالكية، يقول رحمه الله: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ثم إذا تم رميه لجمرة العقبة، فإن كان معه هدي ذكاه، ويسن حلق رأسه بعد زكاة الهدي، فإن حلق قبله فلا شيء عليه، والحلق أفضل من التقصير، وهو أن يأخذ من قرب أصل جميع شعره بمقص ونحوه، وهذا في حق الرجل. وأما المرأة فيحرم عليها حلق شعر رأسها إن كانت كبيرة، فتقصر بأن تأخذ من أطراف شعر رأسها كله قدر الأنملة استحبابا، فإن أخذت أقل أو أكثر أجزأ.
نعم. يقول الزرقاني رحمه الله: ثم إذا تم رميه لجمرة العقبة، وهي التي تسمى بالجمرة الكبرى بعد الأولى الوسطى الكبرى، تسمى بجمرة العقبة. يقول: إذا تم رميه لجمرة العقبة، فإن كان معه هدي ذكاه، إن كان من البدنة من الإبل نحره، وإن كان من البقر والغنم والشاة ذبحه. قال: ويسن حلق رأسه بعد زكاة الهدي. فأعمال يوم النحر أربعة، وهي رمي للعقبة بسبع حصيات فحسب، وذبح، وحلق أو تقصير، ثم طواف الإفاضة. قال: فإن حلق قبله قبل الذبح والنحر فلا شيء عليه، إن كان قد رمى جمرة العقبة لا شيء عليه، كما قال الإمام الزرقاني، أي إن كان قد رمى جمرة العقبة. قال: والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين بثلاث دعوات: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، وفي الرابعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: والمحلقين. ولأنه قد ورد حديث لا ينزل عن درجة الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكتب لمن حلق رأسه بكل شعرة حسنة، له بكل شعرة حسنة. قال: فإن حلق والحلق أفضل من التقصير. إيش الحلق عند المالكية؟ انتبه لهذا. قال الحلق أن يأخذ من قرب أصل جميع شعره. قرب أصل جميع شعره، إيش معنى أصل؟ الأصل يعني الجذور، جذور الشعر ومنابت الشعر. يقول الحلق أن يأخذ من قرب جذر أصل جميع شعره. بأي شيء؟ قال بمقص. المقص آلة لحلق الشعر غير الموسى ولا تلحن. ما هو الموس؟ الموسى في العربية، الموس هذا الذي نسميه الموس في العربية الفصحى الموسى. يقول يأخذ من أصل جزر شعره بالمقص، هذا الحلق عند المالكية. والحلق عند الجمهور لا يكون إلا بالموسى، بإزالة الشعر كله برمته من أصله من جزره. وأما التقصير فهو الذي يكون بالمقص، والشيء بالشيء يذكر. التقصير هو الأخذ بالمقص ونحوه وتعميم شعر الرأس كله، لا كما يوجد في بعض المذاهب يكفي 3 شعرات أو يكفي خصلة. هذا بالنسبة للرجال، يأخذون خصلة صغيرة ويقصونها ويزعمون أن هذا تقصير، وهذا التقصير فيه تقصير، لأن التقصير وإن كان بالمقص لكن معناه هو تعميم الرأس بأخذ من الشعر من جميع أنحاء الرأس. قال ونحوه، وهذا في حق الرجال الحلق والتقصير بالتعميم في جميع شعر الرأس يقول للرجال. وأما المرأة فيحرم عليها حلق شعر رأسها. أما المرأة فيحرم عليها حلق شعر رأسها. طيب إيش تصنع؟ لاحظ العبارة لا بد لها من فاصل حتى يفهم اللاحق حين يفرق بينه وبين السابق. يقول إن كانت كبيرة ماذا تصنع لتتحلل؟ تقصر. كيف تقصر عند المالكية؟ هو مذهب الجمهور. يقول تأخذ من أطراف شعر رأسها، تجمع أطراف شعر رأسها كله، وتأخذ بقدر أنملة استحبابا، فإن أخذت أقل أو أكثر أجزأ، لكن لا تحلق شعرها. قال ثم يذهب الحاج إلى مكة. نعم.
قال رحمه الله: ثم يذهب الحاج إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو الركن للحج، وهو أفضل أركانه، وشروطه ومستحباته وسننه تقدمت، وتقدم أنه لا رمل فيه، ويحل له بعده كل شيء لأنه التحلل الأكبر، ولا سعي عليه إن كان قدم السعي عقب طواف القدوم، فإن لم يكن قدمه عقبه اختيارا أو تركه لضيق وقت من عن عرفة، أو كان ممن أحرم بالحج من مكة، أو أردف الحج على العمرة، فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة كما تقدم جميع ذلك. قال ثم حل له كل شيء بالإفاضة إن كان قد حلق أو قصر، وإلا فإن وطئ قبل ذلك فعليه دم.
نعم. قال ثم يذهب الحاج إلى مكة بعد أن يرمي جمرة العقبة وبعد الحلق أو التقصير. قال يذهب الحاج إلى مكة، وبالمناسبة الحاج يطلق على من حج بيت الله العتيق. ومن الخطأ في العقيدة إطلاق لفظة حاج وحجاج على زائري القبور، خطأ وانحراف في العقيدة بإطلاق لفظة حاج وحجاج لزائر أو زوار القبور، يقال له ولهم زائر وزائرون للقبور، زور القبور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الموت فإنها تذكركم الآخرة. لكن يأتينا واحد إعلامي ولا مذيع يقول: إني أرى الآن زوار هذا المشهد والضريح يتوافدون بالألوف. هذا كلام فاضي، هذا انحراف في العقيدة. زائر قبر، معليش يصبر، سمعت رأيا غابت عنك آراء، هذا الرأي الذي سمعته هو رأي الشماليين والرأي الذي في مقابله رأي الوهابيين. ما عندنا هنا طابور خامس ولا مذهب اسمه مذهب وهابي، عندنا فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه فرية وكذبة مصطنعة لتفتيت وحدة المسلمين ولضرب المسلمين ولتشتيت المسلمين. هذا وهابي، هذا شمالي، هذا جنوبي، هذا شرقي، هذا غربي، هذا حزبي، يجب أن يطاح بهذه التوجهات. نعم، فيما يتعلق بالمذاهب الأربعة على مر مئات السنين كل مذهب له علماؤه، له مصادره، له نصوصه، له متونه، لكن دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يطوف طواف الإفاضة، وهذا الوصف مذكور في قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم ثم أفيضوا ثم أفيضوا فإذا أفضتم. الإفاضة هو الركن للحج، هو الركن للحج، وهو أفضل أركانه بعد عرفة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. قال: وشروط طواف الإفاضة ومستحباته وسننه تقدمت، لكنه نبه على ما لعله قد يخفى، فقال: لا رمل في طواف الإفاضة. الرمل فين؟ في طواف القدوم وفي طواف العمرة. طواف الإفاضة لا رمل. إيش الرمل؟ إسراع الخطى مع تقاربهما، إسراع الخطى مع تقاربهما. قال: فإذا طاف طواف الإفاضة، قال: ويحل له بعده كل شيء حتى زوجته، يأتي زوجته. قال: لأنه التحلل الأكبر، لأنه التحلل الأكبر. التحلل الأصغر في ثلاث مذاهب ذكرتها وتقدمت مرت معنا. التحلل الأصغر إما برمي جمرة العقبة، وإما بفعل اثنتين من ثلاثة، بفعل اثنتين من ثلاثة القول الثالث. أما التحلل الأكبر فبها، يعني بالتحلل الأصغر مع طواف الإفاضة، مع طواف الإفاضة يكون قد دخل في التحلل الأكبر وتحل له زوجته. قال: ولا سعي عليه، لا سعي عليه، والمراد به سعي الحج إن كان قدم السعي عقب طواف القدوم، لأن من يطوف طواف القدوم له أن يقدم سعي الحج عقبه، له أن يقدم سعي الحج عقب طواف القدوم. قال: فإن لم يكن قدمه اضبط، فإن لم يكن قدمه عقبه، يعني أعقبه، عقبه بمعنى أعقب السعي طواف الإفاضة، إن لم يكن قدم السعي عقب طواف القدوم. قال: أو ترك، التقديم أولى. قال: أو ترك، يعني هو بالخيار، ترك السعي فلم يؤده عقب، إذا نعم. قال: أو تركه لضيق وقت عن عرفة. إيش معنى الكلام هذا؟ هذا فيه غموض. وذلك يوم التروية، يوم الثامن، جاء فضاق الوقت. شوف يقول إيش،
أو تركه لضيق وقت عرفة، فما طاف طواف القدوم، ما طاف طواف القدوم. ومن لم يطف فلا سعي، لأنه لا سعي إلا بعد طواف قدوم، وهو واجب سنة أو ركن مثل طواف الإفاضة، إما هذا وإما هذا عقبهما سعي. يقول إن ضاق وقت عرفة، هو يتحدث عن إيش الآن؟ نحن نقول إذا قدم السعي عقب طواف القدوم. يقول يوم الثامن قدم الحاج على مكة فلم يتمكن من طواف القدوم، وبالتالي لم يسعى سعي الحج، ضيق وقت عرفة، وذلك يوم التروية. فمعناه إيش بقي؟ بقي سعي الحج يؤده بعد طواف الإفاضة، يؤده بعد طواف الإفاضة. إيش المانع والسبب المؤخر لسعي الحج؟ لأنه ضاق وقت عرفة، يريد أن يرتحل إلى عرفة فلم يطف طواف القدوم ولم يسعى سعي الحج. يقول أو كان ممن أحرم بالحج من مكة كأهل مكة أو من حل بها من غير أهلها، أو أردف الحج على العمرة، فكان إيش؟ من هو الذي يردف الحج على العمرة؟ هذه الصورة الثانية من صور القران. فالقران له صورتان، إما من الميقات يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وإما يهل بالحج ثم يدخل عليها العمرة، يقول أردف الحج على العمرة فكان قارنا. إذن القران له صورتان، إما يقرن بينهما من الميقات وإما يدخل العمرة على الحج. قال فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة كما تقدم جميع ذلك. ثم حل له كل شيء بالإفاضة، قرأنا هذا الشيء. ثم حل له كل شيء بالإفاضة. لاحظ الآن، يضبط معي الآن، شوف عندنا ضبط متن، ما هو بس أنا ختمت 10 متون في المالكية أو الحنبلية أو الشافعية أو الحنفية، لا في ضبط للمتون، لا في ضبط للمسائل، لا في معرفة بقية المذاهب الأخرى لينصف الإنسان ولا يتعصب، ولا تسأل عن السؤال عن الدليل. بل إن بعض المشايخ غفر الله لنا ولهم، إذا طلب الطالب قال يا فضيلة الشيخ ما الدليل على هذه المسألة، غضب الشيخ وجن جنونه، قال اسكت ومن أنت حتى تطلب الدليل. عجيب عجيب، إذا طلب قول أبي حنيفة أو أحمد أو الشافعي أو مالك استعذب الشيخ الفاضل السؤال، فإذا طلب الدليل من السنة النبوية جن جنونه واستشاط غضبا. وهذا هو الذي أوصل بعض الشعوب الإسلامية والمجتمعات إلى العصبية. شافعي ما يصلي وراء حنفي، حنفي ما يصلي وراء مالكي، مالكي لا يصلي وراء حنفي حنبلي. كما الحال في المسجد الحرام، 4 مقامات، 4 مقامات، مقام الشافعي وهو أكبر المقامات، مقام حنفي، مقام مالكي، مقام حنبلي. هذا ما يصلي وراء هذا، وهذا ما يصلي وراء هذا، إلى درجة حدثنا بعض من أدرك تلك الفترة أو نقل عنهم، يقول إلى درجة أن بعضهم لا يجيز الصلاة، يقول حنفية ما تصلي وراء شافعية، شافعية ما يصلون وراء مالكية، هل يصح الصلاة وراء مالكي؟ ليش هو رأيته يعلق صليب؟ ولذلك لما قيل للإمام الشافعي حديث كذا، فلان ابن فلان كذا وكذا نصه، هل تعمل به؟ غضب الشافعي أشد الغضب، قال لا أعمل به. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام الفاضي هذا؟ حديث لا أعمل به، أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني قد ربطت في وسطي زنار حق النصارى؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أعمل به. يا ناس، العصبية حرام، العصبية فيها فسخ ومدافع لشهادة أن محمد رسول الله. يعني أن العصمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأننا ندع أقوال الأئمة مع الترحم عليهم وهم يجتهدون فيصيبون ويقطعون إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله المستعان. يقول
ثم
حل له كل شيء بالإفاضة أي بطواف الإفاضة. خلاص هذا التحلل الأكبر. هيا الآن ابدأ اضبط معي. إن كان قد حلق أو قصر، خلاص إن كان قد حلق أو قصر. حلق صيغة مبالغة من حلق، حلق صيغة مبالغة من حلق، حلق أو قصر. وإلا إذا لم يكن حلق أو قصر فإن وطئ قبل ذلك وإن كان طاف طواف الإفاضة فعليه دم، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل. هذا نص المحقق، ما هو نصي هذا الأخير، نص المحقق. قال المحقق لأنه لم يتحلل التحلل الكامل، لم يتحلل التحلل الكامل. قال ثم يرجع إلى منى. نعم.
قال رحمه الله ثم يرجع إلى منى للمبيت بها وجوبا فيقيم بها 3 ليال وجوبا إن لم يكن متعجلا، وليلتين إن تعجل، ويسقط عنه رمي 3، ويكون مبيته فوق جمرة العقبة، ولا يجوز له أن يبيت أسفل منها لجهة مكة لأنه ليس من منى، ويرمي كل يوم الجمرات 3 كل واحدة ب7 حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف ثم بالوسطى التي في السوق ثم يختم بجمرة العقبة، وهذا الترتيب مستحب ويستحب.
قال رحمه الله ثم يرجع إلى منى بعدما يطوف طواف الإفاضة ويتحلل التحلل الكبير. قال يرجع إلى منى للمبيت بها وجوبا. وبعض الناس يقول منى، ومما زاد الطين بالله أن بعض يعني قائدي السيارات الأجرة منى 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 منى، ما في منى، منى منى اضبط. ثم يرجع إلى منى للمبيت بها وجوبا، البيات بمنى واجب من واجبات الحج. قال فيقيم بها 3 ليال وجوبا. ايش هي 3 ليالي الوجوب؟ الليلة 10 و11 و12 و13 لمن تأخر. قال إن لم يكن متعجلا، فإن كان متعجلا 10 الليلة 10 و11 و12، والله عز وجل قد أباح الأمرين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. شوف ما في آية من الآيات القرآنية، ما في صفحة في القرآن إلا وتجد فيها عقيدة، إيمان، توحيد، حكم شرعي، ترغيب وترهيب، جنة ونار. شو اقرأ خذ الصفحة صفحة صفحة صفحة، تجد فيها إيمان، عقيدة، توحيد، حكم، ها، ترغيب وترهيب، جنة ونار، حقيقة الحياة، حقيقة الآخرة. ليش يا إخواننا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أعطيه هذا الكتاب، ما في آية. وكذلك شأن كثير من الأحاديث، عشرات الألوف من الأحاديث، ما في صفحة من القرآن إلا وتجد فيها هذه الأمور: إيمان، عقيدة، مراقبة الله، إحسان، حكم من الأحكام الفقهية، ترغيب وترهيب، حلال حرام. يعني واحد يفكر إيش الذي يشعر به المؤمن تجاه هذا الكم الجمع الغفير؟ إيش فائدته فيما ينقدح في ذهنك؟ ها، هذا يبين حقيقة دين الإسلام، أنه لا كما يقول الملاحدة والعلمانيون، هم يعبرون بلفظة أنا ما أستحسن أن أذكرها لأنها قد تنقل من بعض الناس فيحرفون الكلمة عن مواضع. إيش يقولون؟ لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. ويقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ما في الحياة حقت مين هذه؟ حقت أبوي ولا أبوك ولا جدي ولا جدك؟ وليكن 10,000 سنة. هذه لمن؟ للخالق العظيم، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. ولذلك يدعي من يدعي، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ ما في أحد يجاوب. يا أخي ما تجاوبوا، جاوبوا، يعني حكاية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل شيء يسقط هناك بين يدي ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. هذا المبدأ في قلب المؤمن مع الأحكام الشرعية من الطهارة إلى الحاكمية، كلها تحتاج إلى عقيدة، إيمان، إحسان، احتساب، مراقبة لله. ولذلك جاء القرآن الكريم بهذا النموذج الرائع. شوف الولد، يعني جربنا هذا في أبنائنا، الولد إذا ما كان في إيمان، يا ولد يقرأ قرآن تنتفع، يا ولد يصلي، يا ولد لا تنظر للحرام، يا ولد لا تكذب، إذا ما كان في دافع إيماني في أعماق قلبه، والله ما أن تموت حتى يقول وداعا للصلاح والتدين، لا لقاء بعدها. لكن إذا في إيمان، قال الله أكبر، مات أبي، الآن يجب أن أكون صورة أكمل من صورة أبي، لأن أباها أبوهما صالحا عوده على الصلاح ورباه عليه، بقي الصلاح في قلبه. لكن اختبار برشام اكتب على السروال، ها يا أخي إيش هذا التدين ده؟ هذول لن يخدموا دينا، ولن يخدموا عقيدة، ولن يخدموا وطنا، ولن يخدموا بأن يكونوا في نحور أعداء الدين والملة، بل قد يتحول أحدهم من المخلصين إلى العملاء المنافقين. لذلك يا ولدي، يا حبيبي صلي، ترى أنا راح أموت، الصلاة فيما بينك وبين الله، يا ولدي لا تدخن، يا ولدي لا تسهر في الليل، يا ولدي لا تصاحب أصدقاء السوء، يا ولدي الصاحب ساحب، كل يوم صلي 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 حتى يسري الخوف من الله ومحبة الله في دمه. فإذا خلى وقيل له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال اللهم اجعلني من المتقين، الله أكبر، قام وهرب من الحرام، هرب من الحرام. هذا إذا كان مثل الأسلوب القرآني، جنة ونار وإيمان وتوحيد وعقيدة وحلال وحرام ومواريث وصلاة، كتلة من الإيمان في قلب الإنسان. اللهم اهدنا في من هديت، فالهدى هداك لا هدى البشر، كما قال صاحب هذا المذهب الإمام مالك، قال حل له كل شيء بالإفاضة إن كان قد حلق أو حلق. الأسلوب القرآني ما هو؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وإلا فإن وطئ، نعم، ثم يرجع إلى منى للبيات بها وجوبا، فيقيم بها 3 ليال وجوبا إن لم يكن متعجلا، وليلتين إن تعجل. قال ويسقط عنه رمي الثالث إن تعجل في يومين. لاحظ للآن الآية القرآنية، بالله انتبه للآية القرآنية. قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني بعد يوم العيد يوم العاشر. بعض الإخوة يبدأ يعد من يوم العيد 10 و11 ويجي هنا عندنا يصلي، صلي ما كملت حجك، قال مو الله عز وجل يقول في يومين، يعني يعد اليوم 10 و11. يا شيخ يومين بعد يوم العيد، يا مسلم يومان بعد يوم العيد. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه الآية إيش معناها؟ لها معنيان، أحدهما هو المعنى المشهور، أطلب منكم المعنى الثاني المغمور غير المشهور. فمن تعجل في يومين، يعني من تعجل أو تأخر، فإن التعجل رخصة، رخصة، ما يأثم على التعجل كما لا يأثم على التأخر. إيش المعنى الثاني الذي قد يغمض؟ نعم يا شيخ، يقول من تأخر هو أكثر أجرا، لكن ليس هذا الجواب الذي أريد. من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. المشهور في معنى الآية يعني أن التعجل رخصة، وليس المتعجل بآثم. نعم، المعنى الثاني، لمن اتقى، لكن ليس هذا هو الجواب. ها، من العزيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث ثلاثا، لكن هذا ليس هذا هو الجواب الذي يريد. نعم يا شيخ، بلغوا. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما ورد، لكن ليس هذا هو الجواب. اشبه الرحمة والحفظ، ما لها الرحمة والرفق؟ اللهم اجعلنا من الرحماء وارحمنا واجعلنا ممن يرفق بخلق الله. نعم، ولكن ليس هذا هو الجواب. فلا إثم عليه. الله أكبر يا شيخ، هذا من تعجل في يومين سقط عنه الإثم، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر سقط عنه الإثم، فلا إثم عليه، يعني الإثم ساقط. قلت لكم من قبل هذا المجلس، قلت هذا الكلام سمعته بأذني رأسي من شيخنا الراسخ في العقيدة الشيخ محمد عبد الله بن محمد الغنيمان، ووجدته هو التفسير الثاني في معالم التنزيل للبغوي. البغوي رحمه الله تعالى نص عليه وعزاه لابن مسعود وعلي، من تعجل في يومين سقط عنه الإثم، كما أن من تأخر سقط عنه الإثم. وتصديق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من حج فلم يرفث ولم يفسق راجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ويوم كلاهما. وأما في يوم النحر، نعم، ويسقط عنه رمي الثالث. لاحظ الآن الكلام هذا، يكون مبيته فوق جمرة العقبة، وفي واحد يطلع فوق جمرة العقبة ويبيت، إذن إيش المعنى؟ يكون مبيته فوق جمرة العقبة، ولا يجوز له أن يبيت أسفل منها لجهة مكة، لأنه ليس من منى. فوق جمرة العقبة أي يبيت وجوبا، إن أراد أن يبيت بمنى بعد جمرة العقبة جهة منى وليس جهة مكة. هذه العقبة هنا على اليسار منى، على يمينها مكة، ما بعد جمرة العقبة إلى جهة مكة ليس من منى، ما بعد جمرة العقبة إلى جهة منى هو منى، فآخر حد لمنى هو جمرة العقبة، آخر حد لمنى هو جمرة العقبة. بعد جمرة العقبة جهة مكة فيها العزيزية، شارع شوقي، ها، العوالي شوية فيها بعد، العوالي، العزيزية، مجزرة، نعم، مجزرة إيش العصي، المعاصم، مجزرة المعاصم، العزيزية، شارع صدقي، وهو ينزل إلى من منى إلى جهة مكة. من بات من جمرة العقبة ودخل في هذه الأحياء فقد بات بمكة، لم يبت بمنى، ترك واجبا وجب عليه دم. قال ويرمي كل يوم من الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات فوق الحمصة ودون البندقة مثل حصى الخذف، لا يرمي ولو بلؤلؤ. يعني لو جاب الإنسان لؤلؤ الطبيعي ها وجاء بياقوت وزبرجد ومرجان لم يجزئ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بالجمار بالحجارة فوق الحمصة ودون البندقة، وهو القائل خذوا عني مناسككم، وهو القائل في من أحدث على سنته من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال يرمي كل يوم الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف. ما الجمرة التي تلي مسجد الخيف؟ الجواب هي الجمرة الصغرى. اتفقنا؟ خلاص ما تقول شيطان 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 شيطان. رب قائل يقول هو كان أول في لوحة مكتوب شيطان أصغر شيطان أوسط شيطان أكبر، الآن في شيطان أكبر من الأكبر، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حتى إن بعض شيوخنا كان يعني ينكت علينا يقول فيه من شياطين الإنس تستدفع شيطان الجن بأن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر هاربا، لكن شياطين الإنس لو قلت مليون مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يهرب، ولا تستطيع أن تستدفعه، ما تستدفعه إلا بالاستعانة بالله عليه. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما تجني عليه مواهبه. الخيف، هذا مسجد الخيف يا إخواننا، الصلاة فيه سنة، الصلاة فيه سنة. فقد ورد في حديث حسن لغيره رواه الطبراني والضياء المقدسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بمسجد الخيف ويقول صلى فيه سبعون نبيا، صلى فيه سبعون نبيا. أما المساجد والزوايا والأضرحة يروح يزور بلد معين فيه قبور فيه يروح يدخل الله أكبر صلى ركعتين. يا شيخ يا شيخ هذا ما يشرع هذا؟ إذ قد قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، حرره الله من أيدي الطغام وضرب الله الظالمين رؤوس بعضهم ببعض وأخرج المسلمين المؤمنين الموحدين الأسوياء من أمثالكم منها سالمين وبالأجر غانمين. قال ثم يختم بجمرة العقبة الأولى ثم الوسطى الكبرى، فيه دعاء ستأتي الأدعية على كل حال، بعد الأولى والوسطى الكبرى ما بعدها دعاء. قال ثم يختم بجمرة العقبة. شوف لاحظ المذهب المالكي في الترتيب، قال هذا الترتيب أولى وسطى كبرى مستحب، وهذا رأي الحنفية أن الترتيب مستحب، بمعنى أنه لو قدم أو أخر عند المالكية والحنفية فلا تثريب ولا عتب، لكن مذهب الجمهور وجوب الترتيب أولى وسطى كبرى. لماذا هذا هو الراجح مذهب الجمهور؟ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قوله لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله ويستحب لقط الحصيات التي يرمي بها جمرة العقبة أول يوم من المزدلفة بمنى، وأما غيرها فله أخذها من منزله بمنى. قاله ابن القاسم وابن حبيب ويستحب تكبيره حين الرمي مع كل حصاة، ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاث من الزوال للغروب فلا يجزئ قبل الزوال، وأما في يوم النحر من الفجر إلى الغروب. قال ورمي الجمار واجب ينجبر بالدم ولا يبطل الحج بترك الرمي مطلقا ولو جمرة العقبة، فإن استمر الآفاقي أو المكي بمكة يوم النحر حتى غربت الشمس وهو بها، أو بات بمكة ولم يعد إلى منى إلا في اليوم الثاني ولم يكن من أهل السقاية والرعاية لزمه دم. قال: ومن لم ينزل بمكة يوم النحر لطواف الإفاضة وإنما جاء بعده وقبل فراغ الشهر فطاف للإفاضة ثم ذهب لمنى بعده فرمى، خالف المندوب فقط، وعليه ما يحرم قبل طواف الإفاضة وما يكره، وعليه دم لتأخير الجمرات.
نعم. قال رحمه الله: ويستحب لقط الحصيات، لقط التقاط أخذ الحصيات التي يرمي بها جمرة العقبة أول يوم من المزدلفة. من أين يأخذها؟ من أين يلتقطها؟ قال: شوف، يستحب، واتفقنا أن المالكية إذا قال يستحب يندب معناها أنه فيه سنة، أول يوم من المزدلفة أن يلتقطها من فين؟ جمرة العقبة أول يوم من المزدلفة بمنى. هذا الكلام عليه ملحوظة، هذا الكلام عليه ملحوظة. أولا، تقييد الزرقاني رحمه الله تعالى، وهو إمام علامة مجتهد، لكن لكل مجتهد نصيب، وكل واحد يؤخذ من قوله ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، جزمه بأن الاستحباب لالتقاط الجمار لرمي جمرة العقبة يوم العيد ينبغي أن يكون من المزدلفة. وهذا مما لا أعلم، لا أعلم له دليلا، بل الدليل على خلافه، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم للفضل بن عباس: وكان رديفه: هات ألقط لي غداتا يوم النحر من منى. ثم رفع سبع حصيات في يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم وقال: بمثل هؤلاء فرموا. ثم وضع قاعدة، وضع قاعدة للغلو في الدين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإياكم والغلو في الدين. حصيات إيش فيها غلو؟ لأنه عندما ترمي بحجرات هذا يؤدي إلى إدماء، يؤدي إلى جرح المسلمين، يؤدي إلى الإضرار بهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا لا ضرر لا نعم لا لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر نفسك ولا تضر غيرك، لا ضرر ولا ضرار، صلى الله عليه وآله وسلم. الملحظ الثاني أو الملحوظة الثانية، شوف، قال: أول يوم من المزدلفة بمنى، أول يوم من المزدلفة بمنى. وهذا فيه نظر، لأن منى شيء والمزدلفة شيء آخر، نعم متقاربان يفصل بينهما حاجز وادي محسر، الذي سماه أيضا وعلى هذه التسمية ملحوظة وادي مروة، مرو هكذا ولا مروة؟
مرو،
مرو، وادي مرو. وهذا لا يعرف إطلاقه على المزدلفة، بل المزدلفة هي المشعر الحرام مستقل عن منى. نعم وادي محسر من منى كما ورد في هذا أثر، وادي محسر من منى. فقوله من المزدلفة بمنى يوهم أن المزدلفة من منى، ومنى شيء والمزدلفة شيء آخر، يفصل بينهما وادي محسر. إيش قصة وادي محسر؟ وما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بهذا الوادي ليلة المزدلفة؟ بعدما صلى الفجر بالمزدلفة مر على هذا الوادي، ماذا صنع صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بهذا الوادي؟ وما هو هديه في هذا الوادي وفي أشباهه؟ وما هي قصة وادي محسر؟ بسم الله، أجب ولو على سؤال واحد يا شيخ، أقول اجبر بالخاطر، أجب ولو على سؤال واحد من الثلاثة الأسئلة. نعم الأخير، ها،
حصر فيه الفيل؟ قال حصر فيه الفيل.
حسر فيل أصحاب الفيل، هذا واحد، ولذا سمى وادي محسر. هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد إيش هو؟ ما هو عندما مر على وادي محسر؟ أسرع، خلاص انتهينا، غيرك يجيب. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الأماكن التي نزل فيها عذاب الله أنه كان يسرع الخطى، لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. والهدى هدى الله لا هدى البشر. قال ونعم. وأما غيرها، غير الجمرة الكبرى، من أين تلتقط حصياتها الأولى والوسطى والكبرى، ثلاثة في ثلاثة لمن يمكث ويتأخر؟ يقول فله أخذها من منزله بمنى. طيب، لا أخذتها من منى، ولا أخذتها من المزدلفة، ولا أخذتها من مكة. مؤسسة الطوافة جزاهم الله خيرا جهزوا قرابة 70 حصاة منظفة مغسلة معقمة موجودة. يجزئ ولا ما يجزئ؟ بعض الناس عنده يعني شوية بلا مؤاخذة، قال والله ما أدري هذا يجزئ ولا ما يجزئ. ما يجزئ ليه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حدد مكانا معينا فالدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما قال التقط الحصيات من المزدلفة، ولا قال التقط الحصيات من منى، ولا قال من حدود الحرم. الأمر واسع يا أخي، بل أرى هذا والله أعلم أيسر، لأن الآن شوارع وأرصفة رصفت وشوارع مهدت، يعني بالكاد تجد حصيات تلتقطهن في حرج وشدة وعنت ومشقة. فخذ يا أخي من أي مكان كان، الأمر في هذا واسع ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد مكانا لجمع الجمار. قال وأما غيرها، قاله ابن القاسم وابن حبيب، قال ابن تيمية ويجوز التقاط الحصيات من أي مكان، ويجوز التقاط الحصيات من أي مكان. قال ويستحب تكبيره الرامي حين الرمي مع كل حصاة، لقول جابر في صحيح مسلم كبر النبي، رمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر. وبلاش من الجفوة والجلافة، يعني إذا ما تنتبه قد يخبطك بالمتحمس هذا زيادة، قد يخبطك بكوع، وخبطة الكوع من الخبطات القاتلة. في بعض الرياضات القاتلة خبطة الكوع هذه ما هي مؤلمة، قاتلة قاتلة، سواء كانت نازلة قائمة أو بالعرض قاتلة. وهؤلاء الذين يرمون غفر الله لنا ولهم، شيء والله مخيف، شيء مخيف. لو جاءت الضربة بيد برجل يعني مسكين رقيق العظم لعلها تقتله. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يجوز له أن يبيت أسفل من جمرة العقبة، يعني جهة إيش؟ مكة ولا منى، منى ولا مكة، جهة مكة، لأنه ليس من منى. ويرمي كل يوم الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات، يبدأ بالتي تلي مسجد الخيف وهي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى التي في السوق. وكأني بالزرقان قبل أكثر من 300 عام كان يوجد سوق، والسوق هذا موجود، السوق هذا موجود إلى وقت قريب الآن، جل الأسواق القريبة من الجمار أزيلت. قال وهذا الترتيب مستحب. أين وقفنا يا شيخ؟ قال ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثة من الزوال للغروب الزوال، متى تزول الشمس؟ قبل صلاة الظهر بعشر دقائق. زوال الشمس توقيته قبل صلاة الظهر بعشر دقائق. الدليل حديث ابن عمر في الصحيح: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا زالت الشمس رمينا. واحد في آخر الصف يرفع أصبعهم يقول: يا شيخ، ولكن الآن الناس صاروا يجتهدون للازدحام، وكم أجاز من أجاز من أتباع المذاهب إلى أنه يجوز من الفجر يرمي الجمار الثلاثة، يرمي يلا. وهذا قول بعض المتفقه. يا أخي، يا أخي الكريم، عندنا متون فقهية على رأس هذا متن من المتون الفقهية، لكن هذا المتن ليس بمعصوم. ما قال الزرقاني هذا كأنه تنزيل من حكيم حميد، بل يوجد فيه، شوف، ما ينازع عليه المؤلف قبولا أو ردا، لكن مع هذا النزاع وتقديم السنة تبقى ألسنتنا طيبة طيبة صالحة تجاه أولئك الأئمة: حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة. ألسنتنا بالنسبة لأولئك الأئمة جنابهم لا يمس، لا كما يفعل السفهاء: هم رجال ونحن رجال. وإذا أمسك بمخالفة من مخالفة أحد العلماء مسح به الحيطة، ضرب به الحيطة ومسح به البلاطة. وخدم عباد الصليب أخذ صليبا فضرب على الشيخ. أنت تعرف مين اللي بيحمل الصليب هذا؟ يا وحش الغابة، تعرف مين يحمل الصليب هذا حتى تضرب به على خلق الله؟ كل من لم يدخل وكل من لم يكن من فئته وجماعته ضرب عليه بالصليب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الصليب فيطمسه، فإذا أكثرت من ضرب الصليب على من خالفك في الرأي أو أخطأ خطأ أو خطأين ضربت عليه بالصليب، فأنت معناه إيه؟ أنت معناه أنك من حملة الصلبان ومن مؤيدي أولئك الذين يحملون الصليب في الصولجان وفي التيجان. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظوا هذا، غزينا بالصلبان حتى في سجاجيد الصلاة. والله في أحد الجوامع الكبيرة دخلت الجامع فرأيت سجاد فاخر جدا وضع الصليب فين؟ ما هو في قدم الإمام، في سجدة الإمام، صليب واضح في سجدة الإمام. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يقول: يا شيخ، يا أبو عبد الرحمن، تتبع ملتهم دول ميدي إن تشاينا. إيه، ميدي إن تشاينا، بس غزوهم أنفسهم. تأتيهم شركات يهودية أو نصرانية يقولون: نريد مليون سجادة ضعوا فيها الصليب في سجدة المسلمين الموحدين. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا تكن من المغفلين ولا تكن من الغافلين، بل كن من المؤمنين الموحدين، حتى لا ينتصر عليك عباد عزير ولا عباد الصليب ولا الروافض. خلاص كملنا السلسلة. اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: وقت الرمي في هذه الأيام من الزوال للغروب. إذا زالت الشمس ارمي، صباح لا ترمي، صباح لا ترمي. أجاز فلان، نحن نتبع من؟ نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: من الزوال للغروب فلا يجزئ قبل الزوال. هذا ماشي، رأي المالكية تمام، لا يجزئ قبل الزوال، لكن للغروب. يعني هذا قد يكون قد انفرد به المالكية، لأن بقية العلماء يقولون: من لم يرمي بعد الزوال وأدركه المغرب يرمي بعد الغروب. دليلكم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الرمي يوم النحر، رميت بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وآله وسلم افعل ولا حرج، فيجوز على هذا، يجوز على هذا بالنص أن يرمي بعد أن يمسي، أن يرمي الجمار بعد أن يمسي. لكن كثيرا من العلماء قالوا ينتظر إلى الغد فيرمي بعد الزوال ما فاته من رمي ما قبله. قال وأما في يوم النحر فمن الفجر إلى الغروب، هكذا رأي المالكية أيضا كما يقرره الزرقاني. وتقدم معنا أن السنة يوم النحر الرمي من بعد طلوع الشمس إلى المساء، إلى المساء يوم العقبة يوم العيد إلى المساء. نص رميت يا رسول الله بعدما أمسيت، قال المبعوث رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم افعل ولا حرج. نعم. وأما الحلاق فيها
ورمي الجمار واجب، ورمي الجمار واجب.
طيب، قال ولا يبطل الحج بترك الرمي مطلقا، لأن الرمي واجب عند المالكية وعند غيرهم، ولو جمرة العقبة، يعني حتى لو ترك جمرة العقبة لا يبطل الحج بالرمي ولو كان تركا لرمي جمرة العقبة، لأنه واجب عند المالكية. ففي الكافي لابن عبد البر، ففي الكافي لابن عبد البر نقل عن الإمام مالك قال ومن ترك الرمي في يوم من أيام منا حتى انقضت أيام منا فعليه دم، قال مالك ويجزئه شات. هذا نص مالك كما نقله ابن عبد البر في أحد الكتب المعتمدة عند المالكية، وهو كتاب الكافي. قال فإن استمر الآفاقي، من الآفاقي؟ الذي جاء من بعد المواقيت من الأفق البعيد. قال أو المكي بمكة يوم النحر حتى غربت الشمس وهو بها أو بات بمكة، ولم يعد يعد إلى منى إلا في اليوم الثاني، ولم يكن من أهل السقاية. ليش استثنى أهل السقاية؟ لأن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استأذنه في البيات بمكة لأنه يسقي الحجاج، يسقي الحجيج، فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ولا يبيتن بمنى لمصلحة سقي الحجاج. قال والرعاية، الرعاية هم الرعاء أو الرعاء، لاحظ الرعاء أو الرعاء، رعاة الإبل ورعاة الغنم والشياه. لاحظ هنا عند العلماء تفريق قد تتعجب منه. بسم الله. يقولون المستثنون كالسقاة والرعاة وذوي الحاجات وذوي قضاء الحاجات. يقول الرعاة هنا من المقصود بهم؟ رعاة الإبل ولا رعاة الغنم؟ الإجابة بالترتيب، بالترتيب المريح. الرعاة رعاة الإبل ولا رعاة الغنم المرخص لهم؟ قال بعض الفقهاء هم رعاة الإبل. ليش خصوا رعاة الإبل دون رعاة الغنم؟ ها بسم الله، واحد ما أجاب، واحد ما أجاب. نعم يا شيخ. ها من أجل إيش؟
أنها تحملهم لأنهم يركبونها.
وبامتياز. فرق العلماء بين رعاة الإبل والرخصة لهم دون رعاة الغنم. ليش؟ لأن الإبل تبقى ظهورا لرجوع الحجاج أو الحجيج، أما الغنم فتذبح يوم النحر، أما الغنم والشياه تذبح يوم النحر. قال ومن لم ينزل بمكة يوم النحر لطواف الإفاضة، وإنما جاء بعده. إيش معنى بعده؟ الضمير يرجع ليه؟ يعني بعد يوم النحر وقبل بس هذا شوف مشكلة الكلمة، وقبل فراغ الشهر. الإمام الزرقاني رحمه الله سيمر بنا في آخر الكتاب أنه ارتجل الكتاب، وهذا يقول نجزه مرتجلا في صفحة 109، نجزه نجز الكتاب الإمام الزرقاني المالكي مرتجلا، يعني من حفظه، حفظه، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ قمطر، حفظ صدر وحفظ قمطر يعني حفظ كتاب، نجزه من حفظه. ولذلك جاءت بعد بعض، جاءت أتت بعض الكلمات مثل التلكسات والفاكسات والبرقيات، كلمات تحتاج إلى تفتيت، إلى تحليل، إلى بيان سابق ولاحق حتى يتبين. الله يعينكم يا مالكية. ووجد لنا قارئنا المبارك منسك في على مذهب الحنفية، إن عشت لقابل، وقد أخذنا الآن المناسك على مذهب الحنابلة عدد من الكتب، وعلى مذهب الشافعية، وهذا على مذهب المالكية، ونبقى إن شاء الله في موسم قابل إن شاء الله، إن قدر الله لنا حياة، أن نأخذ على مذهب الحنفية فتكون تتامة المذاهب الأربعة للبراءة من العصبية ولبيان رحابة الفقه الإسلامي يتسع للمسلمين أجمعين. بلاش عصبية، بلاش اختلاف، بلاش تقطع، بلاش نزعات حزبية ولا مذهبية ولا حركية، ولكن إسلامية إسلامية، هو سماكم المسلمين. قال وإنما جاء بعده وقبل فراغ الشهر. مشكل يا أبا عبد الرحمن، قبل فراغ الشهر، إذا فرغ شهر ذي الحجة خلاص انتهت القضية. شوف ما شاء الله في فراغات كبيرة في المسجد النبوي. قبل فراغ الشهر معناه والعلم عند الله لعله، يعني قال وقبل فراغ الشهر، أقول لعله يريد قبل فراغ الحج، أي قبل أن يفرغ من أيام الحج من شهر ذي الحجة، قبل أن يفرغ من أيام الحج في شهر ذي الحجة. قال فطاف للإفاضة ثم ذهب لمنى بعده، يعني بعد طوافه، فرمى، خالف المندوب ولم يخالف واجبا. قال وعليه ما يحرم قبل طواف الإفاضة من إتيانه لزوجته. لماذا لا يأتي زوجته؟ لأنه لم يتحلل التحلل الأكبر. قال وما يكره وعليه دم، عليه دم. قال لتأخير الجمرات. ويستحب للإنسان إذا أراد الرجوع لمكة بعد فراغ الرمي إذا لم يتعجل أن ينزل بالمحصب. الآن هذا يأتي على خاتمة ووداع الحاج لبيت الله العتيق وللمسجد الحرام. قال يستحب للإنسان إذا أراد الرجوع لمكة إلى بلده بعد فراغ الرمي إذا لم يتعجل في يومين بل تأخر أن ينزل بالمحصب. المحصب، انتبه، المحصب، البطحاء، الأبطح، خيف بني كنانة، وقد ورد باسم خيف بني كنانة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون. إيش تقاسموا على ماذا؟ على قطيعة بني هاشم وبني عبد المطلب، لا يؤاكلوهم، لا يشاربوهم، لا يعينوهم، يقاطعونهم ويهجروهم هجرا كاملا. هذا إيش يسمى؟ البطحاء، الأبطح، خيف بني كنانة، كان يسمى في القديم بحوش الكويتية، لأن إخواننا من الكويت كانوا ينزلون بهذا الموضع، ويسمى في هذا العصر بالملاوي، الملاوي بالميم واللاء والواو آخر الكلمة ياء. يقول يستحب أن ينزل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل بالأبطح، لكن أم المؤمنين رضي الله عنها تقول كما ورد في الصحيح: لم النزول في الحج بالأبطح ليس من مناسك الحج. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل يا أم المؤمنين؟ قالت أم المؤمنين عائشة: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأبطح لأنه كان أسمح، لاحظ الكلمة، أسمح لخروجه صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من شمائله ومن رحمته بأمته أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. إذا لم يتعجل أن ينزل بالمحصب ليصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء لفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترك النزول الناس النزول به الآن، وكما قالت أم المؤمنين عائشة: هو ليس من النسك، إن تيسر للإنسان أن ينزل فبها ونعمة، وإلا فمن نزله وفندقه ومأواه بمكة إلى بعد طواف الوداع إلى بلده سالما وبالأجر غانما. قال: والعمرة سنة مؤكدة. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله، لعلنا نتمم وأجيز من حضر هذا الكتاب برمته من أوله لآخره يوم الثلاثاء القادم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. عند الذهاب للجمار أفاد بعض الحجاج أن أجازة الرجم بعد الفجر وأثناء الليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم روى بعد الزوال. الفتاوى كثيرة والاجتهادات كثيرة أكثر، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة صلبة ما نهتز معها ولا أثناء تطبيقها، وهي: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومناسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصفت من قبل جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم وغيره، وصفت وصفا دقيقا غاية في الدقة، فلا يلجأ الحاج للرخصة حتى لا يتمكن من أداء العزيمة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.